تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنه القدس. نزلنا مع كتاب المغني كتاب الرهن. قال فصل: ولو لم يشترط رهنا في البيع فتطوع المشتري برهن وقبضه البائع كان حكمه حكم الرهن المشترط في البيع ولا ينفك شيء منه حتى
يقول لو لم يشترط رهن في البيع. خلاص باع السياره وما قال له اتين رهن، باعها تنجيما يعني او تقسيطا و نعم ما طلب الرهن.
قال فتطوع المشتري برهن وقبضه البائع كان حكمه حكم الرهن المشروط في البيع ولا ينفك شيء منه حتى يقضي جميع الدين ولا يملك الراهن.
يعني خلاص صار رهنا عن مال عند الوفاء ياخذه.
قال ولا يملك الراهن انتزاعه ولا التصرف فيه الا باذن المرتهن إلا أنه إذا رده بعيب أو غيره لم يملك فسخ البيع.
يعني لو رد الرهن بعيب لم يملك فسخ البيع لأنه قائم قبله.
قال فصل: وإذا تبايع بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح. قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له. وسواء
يعني هو لو اشترطه رهنا هو لم يكن مالكا له حتى اشترط ايش؟ الرهن. من وقت الشراء ما يكونش المالك الا بالقبض، مفهوم؟ فليس مالكا له. او لو انتقلت وباع ايضا واشترط وهو ليس في ملكه وليس مالكا له حتى اشترط. نعم.
قال وروى وسواء شرط انه بقبضه ثم يرهنه او شرط رهنه قبل قبضه. وروي عن احمد رحمه الله انه قال اذا حبس المبيع ببقيه الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا الا ان يكون
يعني المبيع حبسه حتى تاتي بالمال، هذا ما يجوز. حتى الحنابلة ايضا رهن المبيع هو بيتكلم عنه لكنهم يقولون بالجواز.
قال ولا يكون رهنا الا ان يكون شرطا عليه في نفس
الشرط
في نفس البيع.
وهنا أصلا في هذا الباب لا يقبل الشافعية ولا الجمهور ولا يكون رهنا لا يكون رهنا المبيع لما لأنه في الملكية. ما أنت لو حبسته يبقى ما ملكتوش، نقص ملكية. والآن احنا قلنا أنه لو العقد صحيح يترتب عليه أثار. وإيه الأثار؟ ملك الثمن وملك الإيش؟ السلعة. هو ما ملكوش، أخذها عنده. تفضل. الملك مش كامل.
قال ولا يكون
رهنا الا
يكون شرط عليه في نفس البيع.
ايها المجنون رضي الله عنك احمد.
وهذا يدل على صحه الشرط لانه يجوز بيعه فجاز رهنه.
نعم. واحنا عندنا قاعده كبرى بيناها من اول طريق الكلام في الرهن، كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
قال وقال القاضي معنى هذه الروايه انه شرط عليه في نفس البيع رهنا غير المبيع فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الرهن وان لم يفي به فسخ البيع. فأما شرطه رهن المبيع بعينه على ثمنه فلا يصح الوجوه، منها أنه غير مملوك له، ومنها أن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع والرهن يقتضي الوفاء منه، ومنها أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن.
يعني قال ومنها أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا، مش البيع. نعم. قال ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن، فالمسألة من الوجهين.
قال ومنها أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن، ومنها أن البيع يقتضي أن يكون إمساك المبيع مضمونا والرهن يقتضي أن لا يكون مضمونا، وهذا يوجب تناقض أحكامهما.
نعم.
وظاهر الرواية صحة رهنه وقولهم إنه غير مملوك، قلنا إنما شرط رهنه بعد ملكه. وقولهم البيع
وفين بعد ملكه؟ لابد من القبض حتى نقول قد ملك ولا قبض.
قال وظاهر الرواية وقولهم البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع غير صحيح، إنما يقتضي وفاء الثمن مطلقا، ولو تعذر وفاء الثمن من غير المبيع لاستوفى من ثمنه.
حتى ولو كان يعني حتى لو كان تعذر وفاء الثمن من غير المبيع هيستوفيش من ثمن.
قولهم البيع يقتضي تسليم المبيع قبل تسليم الثمن ممنوع، وإن سلم فلا يمتنع أن يثبت بالشرط.
كل هذا ردود عليهم حتى يثبت المسألة.
كما أن مقتضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه في الحال، ولو شرط التأجيل جاز، وكذلك مقتضى البيع ثبوت الملك في المبيع والتمكين من التصرف فيه وينتفي بشرط الخيار. وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث والرابع. فأما إن لم يشترط ذلك في البيع لكان رهنه عنده بعد البيع، فإن كان بعد لزوم البيع فالأولى صحته.
إذا كان بعد لزوم البيع، لأن الملكية أيضا صارت تامة حتى لما يكون فيها المأخذ التي تكلم عنها.
قال أنه لا يصح رهنه عند غيره، فصح عنده كغيره، ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه، فصح رهنه على ثمنه.
لهذه الجزئية مرة ثانية. قالوا أنه يصح رهنه عند غيره. ماشي، يعني ليس عند البائع، يصح رهنه عند غيره. فصح عنده كغيره، يعني هذا ليس بلازم عندنا تقول انه يعطيه لمالكه، فنقول في هذا الباب يصح رهنه عند غيره فصح عنده كغيره. إيش لا فرق بينهم؟
قال فان كان بعد لزوم،
يعني لا فرق بين المالك وبين الاجنبي، فكلاهما الحكم واحد.
قال فان كان بعد لزوم البيع فالاولى صحته، لانه يصح رهنه عند غيره فصح عنده كغيره، ولانه يصح رهنه على غير ثمنه فصح رهنه على ثمنه، وإن كان قبل لزوم البيع انبنى على جواز التصرف في المبيع انبنى.
وإن كان قبل لزوم البيع انبنى على جواز التصرف في المبيع، وهل يتصرف فيه قبل القبض أم لا؟ ولا يجوز أصلاً. الإنسان قال لا تبع ما عندك، ما ليس عندك. نعم.
قال ففي كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه، وما لا فلا،
لأنه التصرف فيه دلالة على جواز بيع، وكلما جاز بيع وجاز جاز رهنه.
قال انه نوع تصرف فاشبه بيعه.
نعم. قال فصل، ولانه ما دام قال فاشبه بيعه اذا يقول، واذا طبق القاعده، كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
قال فصل، واذا شرط في البيع رهنا فاسدا كالمحرم،
يعني اشترط رهن الخنزير او كلبا لانه لا يباع ولا يشترى، او خمرا. نعم.
قال وإذا شرط في البيع رهنا فاسدا كالمحرم والمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه
كالعبد الآبق أو السماء الطير في الهواء أو السمك في الماء أو غير معين، الجهالة تلفه. نعم.
قال أو شرط رهن المبيع على ثمنه ففي فساد البيع روايتان مضى توجيههما في الشروط الفاسدة في البيع، واختار أبو الخطاب ها هنا فساد البيع، وهو قول أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي.
يعني هنا طبقوا مطلق نهي يقتضي الفساد، والصحيح الراجح عند الحنابلة وعند الشافعية أنه يصح. وإحنا قلنا جود ليس هذا من شرط الفاسد الذي يخالف مقتضى إيش؟ مقتضى العرض.
قال وقد مدى،
فإذا نصح. بس في شيء ثاني؟
قال وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقد مضى ذكر ذلك.
سيدنا ورهن المبيع ليس من الشرط المفسد العقد.
ها؟ رهن المبيع. إذا امتلك لا، إذا امتلك لا. يعني هو امتلكه وعليه الثمن، فراح البيع قال له خذ هذا رهن. ما اشتريش منه، هو ما اشتريش البائع. الآن زيد باع سيارة لعمرو. منجمة تقسيط، فعمر قال له أنا أريد رهن، أنا ما أنت ممكن تسافر وتتركني، قال له خذ السيارة يا عندك رهن. هو امتلكها ولا ما امتلكهاش؟ بعد ما امتلكها يجوز يبيعها ولا ما يجوز يبيعها؟ هذه صورة المسألة. فما جاز بيع جاز رهنه، بهذا يكون يصح في هذا الباب. هنا في قوله وإن كان قبل لزوم البيع انبنى على جواز التصرف ولا إيش؟ إحنا وصلنا لفين؟ لا لا لا، قال اختار أبو الخطاب هو نفس البيع لأن المطلق ما يختار الفساد عنده. وهو قول حنيف واحد قول الشافعي، والصحيح عند الشافعي انه يصح وقد مضى ذكر ذلك.
قال فصل
خلاص انت طبعا